إذاعة القرآن الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي،
يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين، رشوان سعيد،
جمال حماد.
الجامع لأحكام القرآن،
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار،
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا أبي عند شرح وتفسير إمامنا القرطبي بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأشربوا في قلوبهم العجل. صدق الله العظيم. ولكن بقي جزء من هذا الشرح أدركنا الوقت قبل أن نستمع إليه.
نعم يا عبد الواحد، فماذا تذكر من الجزء الذي استمعت إليه؟
أذكر أن الإمام قال: إن قلوبهم أي اليهود جعلت تشرب حب العجل، وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن أمر العجل في قلوبهم، وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل، لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها.
وهل هذا التغلغل لا يحدث بالنسبة للأكل؟
نعم يا أبي، الأكل لا يتغلغل في الأعضاء كالشراب رغم أنه مجاور لها، هذا ما أوضحه مولانا الإمام.
فتح الله عليك يا ولدي، والآن نستطيع أن نستكمل مع الإمام القرطبي بقية الشرح عند الجزء الذي توقفنا عنده أمس. فهيا بنا معا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
وفي هذا المعنى يا إخواني، قال ابن جريج والسدي:
إن موسى عليه السلام برد العجل وذره في الماء وقال لبني إسرائيل: اشربوا من ذلك الماء، فشرب جميعهم، فمن كان يحب العجل خرجت برادة الذهب على شفتيه، وروي أنه ما شربه أحد إلا جن.
أما تذريته في البحر فقد دل عليه قوله تعالى: ثم لننسفنه في اليم نسفا. وأما شرب الماء وظهور البرادة على الشفاء فيرده قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، والله تعالى أعلى وأعلم. وقوله تعالى: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، أي إيمانكم الذي زعمتم في قولكم نؤمن بما أنزل علينا. وقيل:
إن هذا الكلام خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن يوبخهم، أي قل لهم يا محمد بئس هذه الأشياء التي فعلتم وأمركم بها إيمانكم.
والآن ننتقل إلى الآيتين التاليتين، وهما قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. لما ادعت اليهود دعاوى باطلة حكاها الله عز وجل عنهم في كتابه كقوله تعالى: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة فقال قل لهم يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وذلك في أقوالكم، لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة في الدنيا لما يصير إليه من نعيم الجنة ويزول عنه من أذى الدنيا، فأحجموا عن تمني ذلك فرقا من الله لقبح أعمالهم ومعرفتهم بكفرهم في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وحرصهم على الدنيا. ولهذا قال تعالى مخبرا عنهم بقوله الحق ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، وذلك تحقيقا لكذبهم. وأيضا لو تمنوا الموت لماتوا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقامهم من النار. وقيل
إن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن إظهار التمني وقصرهم على الإمساك ليجعل ذلك آية لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه ثلاثة أوجه في تركهم التمني.
وحكى عكرمة عن ابن عباس في قوله فتمنوا الموت أن المراد ادعوا بالموت على أكذب الفريقين منا ومنكم، فما دعوا لعلمهم بكذبهم.
إن التمني يكون باللسان تارة وبالقلب أخرى، فمن أين علم أنهم لم يتمنوه بقلوبهم؟
لقد نطق القرآن بذلك بقوله ولن يتمنوه أبدا، ولو تمنوه بقلوبهم لأظهروه بألسنتهم ردا على النبي صلى الله عليه وسلم وإبطالا لحجته، وهذا بين. وقوله تعالى خالصة نصب على خبر كان، وإن شئت كان حالا، ويكون عند الله في موضع الخبر. أبدا ظرف زمان يقع على القليل والكثير كالحين والوقت، وهو هنا من أول العمر إلى الموت. وما في قوله بما بمعنى الذي، والعائد محذوف، وأيديهم في موضع رفع، والله عليم بالظالمين ابتداء وخبر. والآن ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة يعني اليهود، ومن الذين أشركوا قيل
المعنى وأحرص، فحذف من الذين أشركوا لمعرفتهم بذنوبهم وألا خير لهم عند الله، ومشرك العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا علم لهم من الآخرة. ألا ترى قول شاعرهم
تمتع من الدنيا فإنك فاني من النشوات والنساء الحسان.
والضمير في أحدهم يعود في هذا القول على اليهود، وقيل إن الكلام تم في حياة ثم استؤنف الإخبار عن طائفة من المشركين قيل هم المجوس، وذلك بين في أدعيتهم للعاطس بلغاتهم بما معناه عش ألف سنة. وذهب الحسن إلى أن الذين أشركوا هم مشركو العرب خصوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فهم يتمنون طول العمر. وقيل
في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة.
وقوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، معنى يود يتمنى. وقوله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، اختلف النحاة فيه هو، فقيل هو ضمير الأحد المتقدم، التقدير ما أحدهم بمزحزحه، وخبر الابتداء في المجرور، أن يعمر فاعل بمزحزح. وقالت فرقة
هو ضمير التعمير، والتقدير وما التعمير بمزحزح، وخبر الابتداء في المجرور، أن يعمر بدل من التعمير.
وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت هو عماد، ورأي أن هذا فيه بعد، فإن حق العماد أن يكون بين شيئين متلازمين، مثل قوله إن كان هذا هو الحق من عندك، وقوله ولكن كانوا هم الظالمين، ومثل نحو ذلك. وقيل
ما عاملة مجازية، وهو اسمها، والخبر فيه بمزحزحه.
وقال الطائفة هو ضمير الأمر والشأن. قال ابن عطية
وفيه بعد، فإن المحكوت عن النحاء أن يفسر بجملة سالمة من حرف جر.
وقوله تعالى بمزحزحه، الزحزحة الإبعاد والتنحية، يقال زحزحته أي باعدته، فتزحزح أي تنحى وتباعد، ويكون لازما ومتعديا. قال الشاعر في المتعدي
يا قابض الروح من نفس إذا احتضرت، وغافر الذنب زحزحني عن النار.
وقال ذو الرمة يا قابض الروح عن جسم عصى زمنا، وغافر الذنب زحزحني عن النار. وقوله تعالى والله بصير بما يعملون، أي بما يعمل هؤلاء الذين يود أحدهم أن يعمر ألف سنة. ومن قرأ بالتاء فالتقدير عنده قل لهم يا محمد الله بصير بما تعملون. وقال العلماء
وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم بخفيات الأمور.
والبصير في كلام العرب العالم بالشيء الخبير به، ومنه قولهم فلان بصير بالطب، وبصير بالفقه، وبصير بملاقات الرجال. قال الشاعر
فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب.
قال الخطابي البصير العالم والبصير المبصر. وقيل
وصف الله تعالى نفسه بأنه بصير على معنى أنه جاعل الأشياء المبصرة ذوات الإبصار، أي جعلها مدركة للمبصرات بما خلق لها من الآلة المدركة والقوة. فالله بصير بعباده، أي جاعل عباده مبصرين.
كعادته لم يترك شيئا في الآية إلا فسره وقلبه على وجوهه وأحاط بكل دقائقه.
هذا هو دأبه الذي عودنا عليه منذ بدأنا نقرأ كتابه الجامع لأحكام القرآن.
نعم يا أبي، وقد كنت أخشى أن يدركنا الوقت اليوم قبل أن ينتهي من تفسير الآية الكريمة، ولكن الله تعالى بارك في وقت الدرس حتى انتهى الإمام من شرح الآية.
الحمد لله على كل حال وفي كل آن يا ولدي، وكما قلت لك من قبل ما لا ندركه في يوم نستكمله في اليوم الذي يليه بإذنه ومشيئته سبحانه. فإلى اللقاء غدا بإذن الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.
ويتجدد اللقاء مع
الجامع لأحكام القرآن.